الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها المسلمون والمسلمات، لنعلم جميعا أن الصراع بين الحق والباطل قديم قدم البشرية، وسنة من سنن الحياة. يقول سبحانه: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. ويقول سبحانه: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. فمنذ أشرقت شمس الإسلام وأعداؤها يكيدون في الليل والنهار، يكيدون المؤامرة تلو المؤامرة، نوعوا الوسائل وعددوا الخطط، فتارة بالقوة وتارة بالحيلة، نجحوا أحياناً وفشلوا أخرى. ولقد كان العالم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يعيش انحرافا فكريا، ويعيش في سموم كثيرة، فبعث الله نبيه عليه الصلاة والسلام فزكى الناس ودلهم على سبيل سعادتهم وفلاحهم ونجاحهم، وقادهم إلى طريق الخير والسعادة. فما مات عليه الصلاة والسلام إلا وقد انتقل الإسلام واقعا في جميع نواحيه، عقيدة وأخلاقا وهكذا قيما ومبادئ. وسار خلفاؤه الراشدون وصحابته الكرام على هذا السير، ففتحوا البلاد ففتحوا الفتوحات الإسلامية، ودخل الناس في دين الله أفواجا، واتسعت دائرة الإسلام، وحل الأمن، وزال الخوف، ونزل العدل، وذهب الظلم، فاشتاط أعداء الإسلام غضبا ووجهوا قوتهم ضد الإسلام عسكريا وفكريا، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فلا يزالون معادين لهذه الأمة ولهذا الدين ولتلك القيم والمبادئ، واختاروا الغزو الفكري على الغزو العسكري لأمور: لأن الغزو العسكري يستهدف الأرض والثروات، أما الغزو الفكري فإنه يستهدف القلوب والعقائد. فيستهدف القلب والعقيدة والمبدأ، فإذا انحرف قلب الإنسان وانحرفت عقيدته سقط في أوحالهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اختاروا الحرب الفكرية على الحرب العسكرية، لأن الحرب العسكرية تضرهم أنفسهم، والحرب الفكرية أقل تكلفة. اختاروا الحرب الفكرية والغزو الفكري على الحرب العسكرية، لأن الحرب العسكرية تنقطع والفكرية دائمة لا تنقطع. اختاروا الفكرية لأنها حرب ناعمة، فالحرب العسكرية فيها دمار ودماء، أما الحرب الفكرية فإنها ناعمة لا يتنبه لها المسلمون. فقد تكون بقلم براق وكتابة براقة، وقد تكون بصحيفة وعنوان عريض، وقد تكون عبر شاشة أو موقع، فلا يتنبه المسلمون ولا يتصدون لهذه المعارك ولهذا الغزو، بل تتبلد أحاسيسهم فتصير الأمة مريضة سقيمة، تصير مريضة سقيمة، تحب ما يحبه عدوها وتكره ما يكرهه عدوها. يتابعون أعداء الله، يتابعون أعداء الله حذو القذة بالقذة، فيتبعون أعداءهم من حيث لا يشعرون. إنه الغزو الفكري يا أيها الكرام. قال أحدهم: لا تحاربوهم عسكريا، وإنما حاربوهم في العقائد، حاربوهم في عقائدهم، في أخلاقهم، في مبادئهم، في قيمهم. قال: لأنها مصدر قوتهم، العقيدة مصدر القوة. وقال الآخر: كأس وغانية تفعلان في أمة محمد ما لا يفعله ألف مدفع. شهوات، ملذات، حرية كما يزعمون، إباحية كما يدعون، هي التي تؤثر في المسلمين. قال: ما لا يفعله ألف مدفع أعظم من غزوهم عسكريا. فلو قال قائل: ما هو الغزو الفكري؟ إنه مصطلح حديث، معناه مجموعة الجهود التي تقوم بها أمة من الأمم للاستيلاء على أمة أخرى وللتأثير عليها. هذا هو الغزو الفكري. جهود في الليل والنهار، منظرون ومنظمون يسعون ليلا ونهارا سرا وجهارا لهدم الإسلام، للتأثير على أبنائه، لأن يحرفوهم عن دينهم. سعي حثيث، جهود عظيمة من أولئك لكي يحرفوا أبناء الإسلام عن دينهم، أو يضعفوه فيهم. إما أن ينحرف الإنسان عن دينه، إنسان المسلم، وإما أن يضعف دينه. وتولى كبر هذا الغزو اليهود والنصارى والمنافقون. فالمنافقون منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهم يسعون في بث سمومهم بين المؤمنين، فتارة بالتحريش،
وبإيقاظ العصبية، أرادوا أن يحرشوا بين المهاجرين والأنصار كما فعل عبد الله ابن أبي، وتارة في التشكيك في الأعراض. أما اليهود والنصارى فقد استخدموا أنواع الحيل، وكما سمعتم قد صار للغزو الفكري، قد صار له منظرون وقنوات ووسائل إعلام ووسائل إعلام. لقد بات فينا الظلم فوضى، فرتبت حواشيه حتى بات ظلما منظما، فهم دخلوا من كل طريق وسلكوا كل سبيل لكي ينالوا أهدافهم، لكي يحققوا أهدافهم وينالوا مآربهم. فدخلوا باسم التبشير، والتبشير هو التنصير، يسعون لتنصير المسلم وأن يخرج من دينه إلى النصرانية. وهل يسعون في أن يخرج وثني إلى دينهم؟ كلا، هدفهم الإسلام والمسلمون. والتبشير قد يأتي على صورة طب أو على صورة طبيب، قد يأتي على صورة سلة غذاء وعلبة دواء، على صورة إحسان، على صورة بذل، فيصطاد ضعفاء الإيمان وقليل العلم كما حصل ولا حول ولا قوة إلا بالله في كثير من البلاد. فيحصل في إفريقيا كثير من هذا، دخلوا إلى قبيلة في نيجيريا تضم 10 ملايين مسلم، فأثروا عليهم، يحبون الأبقار، يرعون الأبقار، فأتوهم بعلف للأبقار، وأتوهم بأطباء بيطريين، وأتوهم بماء لأبقارهم، وأخرجوا كثيرا منهم من دينهم ولا حول ولا قوة إلا بالله. الجهل فشى فيهم، وجاءوهم باسم أن الإسلام والنصرانية لا يختلفان. أيضا يعلموهم ويقولون لهم هذا كله من سحر المسيح، وهاتوا أولادكم وأطفالكم لنعلمهم سحر المسيح، فتأثروا ودفعوا بأولادهم وحصل ما حصل ولا حول ولا قوة إلا بالله. دخلوا باسم الاستشراق، والمستشرقون هم نصارى، هم كفار يتعلمون دين الإسلام ليطعنوا فيه، يتعلمون اللغة العربية، يتعلمون العلم الشرعي، وهم كفار، هم يهود أو نصارى، يتعلمون هذا كله ليضربوا الأدلة بعضها ببعض، ليشككوا في الإسلام، يتعلموا التاريخ ليشوهوا تاريخ المسلمين، ويدخلون بين المسلمين ويتعلمون معهم كما حصل ويحصل. فلا يتنبه المسلمون، فإذا بأولئك من يتأثر بالإسلام يعلم هذا الدين ويعلم حقيقته وسماحته ورحمة وما فيه فيسلم، ومنهم من يستمر على كفره ويشوه الإسلام ويرجع إلى بلده. وقد ذكر الشيخ أحمد شملان في كتابه القصص المية نقلا عن شيخنا عبد العزيز حفظه الله أن هناك نصراني كان يدرس في منطقة هنا في إبن، وكان يخطب بالناس، فيقول في خطبته: قال نبيكم كذا وكذا. فتنبه وتفطن أحد الحاضرين وقال: تقول قال نبيكم، فمن نبيك؟ قال: نبي عيسى. وكافر، لكن اندس بين المسلمين وأخفى كفره وباطله. ومثل هذا ما حدث لمستشرق في شنقيط، ذهب إلى بلاد شنقيط إلى رباط من الأربطة، إلى مركز من المراكز، وتعلم الدين وحفظ القرآن وتعلم الفقه المالكي وتعلم اللغة العربية قبل ذلك، وكانوا يقدمونه ليصلي بهم فترة، فرجع إلى بلده وأرسل رسالة يشكرهم على ضيافتهم وعلى حسن ضيافتهم، وقال لهم إنه نصراني، وقال لهم: أعيدوا صلاتكم، فإن خليل يقول في مختصره: ومن صلى بعد شخص فتبين أنه غير مسلم أعاد صلاته. قد حفظ الفقه المالكي، وقد حفظ مختصر خليل، وتعلم الدين، ورجع إلى بلده. كما سمعتم، غرضه تشويه الإسلام والنهر في الإسلام. دخلوا وبثوا سمومهم عبر الماسونية، وهي فرقة يهودية وتنظيم كبير يقوم على الكفر بالله وبالكتب وبالرسل وبالمغيبات، ويصطاد كبار الشخصيات وأصحاب رؤوس الأموال والقادة في تنظيم سري شديد، وإذا فضح أحدهم سرهم تخلصوا منه بأي طريقة. ومعنى الماسونية الرجل الحر الباني الحر، وهم ينادون بالحرية المطلقة وبترك الدين. ومن تلك المبادئ العلمانية، وهي نسبة إلى العالم، إلى العالم الدنيوي، وليست نسبة إلى العلم، فإنها لا تتصل بالعلم بتاتا. ومعناها ألا دينية، ومعناها فصل الدين عن جميع شؤون الخلق. فالإنسان حر يعمل ما شاء، إذا رأى أن الدين يهدم أخلاقه، إذا رأى أن الصلاة تهدم أخلاقه فعلها، وإن رأى شيئا آخر فعله. وربما أثروا على بعض المسلمين فصار علمانيا، وأراد أن يدس سمه في المسلمين وأن يظهر خبثه، والله المستعان. والعلمانية منها متطرفة إلحادية، وهي الشيوعية، ومنها معتدلة كما يسمونها، وهي الديمقراطية، أن يحتكموا إلى الشعب نفسه، لا إلى القرآن، لا إلى شرع الله. وهذه مبادئ كفرية كما هو معلوم. ومن تلك المبادئ القومية، وهي الانتماء الضيق والتعصب الأعمى إلى العرق، إلى الجنس، إلى الوطن، إلى البلد، فيوالي الكافر لأنه من بلده، ويعادي المسلم لأنه من غير بلده ومن غير جنسه. يقول شاعرهم: سلام على كفر يوحد بيننا، وأهلا وسهلا بعده بجهنم. نعوذ بالله. سلام على الكفر لأنه يوحد بينهم ويرحب ويسهل بعده بجهنم وبورودها. وهكذا من تلك المبادئ الحداثة وقد فشت بين المسلمين، وهي تقوم على التخلص من كل قديم، من القرآن، من السنة، من المبادئ، من القيم، من الأخلاق، من اللغة العربية. يريدون أن يتخلصوا من اللغة العربية، فيسعون في نشر اللغة لغات الأعاجم، ويسعون في ترسيخ اللهجات العامية. حتى الشعر لم يسلم منهم، أتوا بالشعر الحر وتركوا الشعر الموزون المقفى، وهم من أجرأ الفرق على الله، يسبون الله، يسبون الدين في أشعارهم نعوذ بالله، كما هو حال نزار قباني وغيره في أشعاره الكفر الصريح الواضح نعوذ بالله، التجرع على الله وعلى الدين. هكذا هو الحال إذا دخل الغزو الفكري إلى المسلمين. سمعتم أنهم يدخلون عن طريق إحسان، عن طريق غذاء، عن طريق دواء، عن طريق قنوات وشاشات ومواقع، يدخلون ويبثون سمومهم عن طريق التعليم، فينشئون في بلاد المسلمين مدارس صليبية نصرانية. ففي إفريقيا 16,000 معهد نصراني، و1,100 روضة للأطفال يعلمونهم النصرانية، وهكذا 500 جامعة وكلية لتعليم النصرانية، وهكذا ما يفعلونه في أندونيسيا وفي الفلبين وفي المناطق. فيتأثر بعض المسلمين ويترك دينه ويعتنق النصرانية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهكذا يدخلون بإحسان وبإغاثة، والمسلمون ينخدعون، وربما أخرجوا بناتهم معهم، ويؤثرون على أفراد المسلمين وأبناء المسلمين بهذه الطرق وهذه الوسائل الخبيثة. فلو قال قائل: ما هي مظاهر الغزو الفكري؟ مظاهره وأساليبه، فمن أعظم أساليبهم ومن أعظم مظاهر الغزو الفكري التشكيك في العقيدة. يشككون المسلمين في عقيدتهم، فيشككون المسلمين في عقيدتهم وفي الأشياء الغيبية، في القبر وبما بعد القبر، الميزان والحوض والجنة والنار، تشكيك للمسلمين في العقائد، وهكذا تشويه للقرآن، والسعي في تشويه القرآن، والسعي في تشكيك القرآن. قال أحدهم وزير من وزرائهم، قال: لا آمل في إخضاع المسلمين ما دام هذا الكتاب فيهم. لا يؤمل في إخضاع المسلمين ما دام القرآن فيهم، قال: لأنه مصدر قوتهم. لا يأمل في إخضاعهم، في جلبهم إلى أفكارهم ما دام هذا القرآن فيهم، وهم يقرؤونه ويتدبرونه ويتعلمونه ويتعلمون معانيه. لا طمع لهم في المسلمين. لكن إذا ابتعد الإنسان مسلم المؤمن، وهكذا المرأة مسلمة من القرآن، سهل عليهم غزوه، سهل عليهم أن يشككوه فيما بعد ذلك. من وسائلهم التشكيك في السنة النبوية، والتشكيك في كتب السنة، في الأحاديث، كيف حفظت الأحاديث ولها كذا كذا من السنين، كيف حفظت؟ فيشككون المسلمين في سنة نبيهم عليه الصلاة والسلام، ويحاولون ضرب الأدلة بعضها ببعض. هذا الحديث يخالف هذا الحديث، وهذا الحديث يخالف هذه الآية، ولا منافاة ولا مخالفة، لكن هكذا. ومن وسائلهم التشكيك في الإسلام وتشويه الإسلام، فيقولون: هو دين إرهاب، هو دين وحشية، هو دين قتل وقتال ودماء، هو دين ظلم. هذه مسمياتهم، فيتهمون الإسلام بالإرهاب وبالتشويه. فقولوا لي بربكم، وقلن لي بربكم، أين الإرهاب وأين الوحشية من دين الرحمة ودين العدل والإنصاف، من دين يدعو إلى الأخلاق الحسنة، يدعو إلى المعاملة الطيبة، يدعو إلى المعاملة المنصفة بالعدو قبل الصديق؟ قولوا لي بربكم، أين الوحشية من دين يدعو إلى رحمة اليتامى والمساكين والأرامل والمحتاجين والفقراء؟ أين ما يزعمون من دين يدعو إلى رحمة الحيوان؟ إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. أين ما يزعمون من دين نهى أن يروع المسلم مسلما بأن يخفي عليه متاعه؟ لا يحل لمسلم أن يروع مسلما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. بدين يدعو إلى الطمأنينة وعدم الخوف، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوقف بين يديه وارتعد هيبة لرسول الله، فقال له: هون عليك، إنما أنا ابن امرأة تأكل القديد، هون عليك. فقارنوا وقولوا لي، أهذا هو الإرهاب والوحشية أم من قتل 70,000 مسلم حين أن دخلوا بيت المقدس حتى غاصت الخيول بالدماء إلى الصدور؟ أم من قتل 1,000,000 جزائري، 1,000,000 مسلم جزائري؟ أين الإرهاب؟ أين الوحشية؟ وما يحصل مما يحصل. ولكن صدق القائل: قتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر، وقتل شعب كامل مسألة فيها نظر. غيرت المفاهيم، قلبت الحقائق، فيريدون أن يصير الحق باطلا والباطل حقا، وأن يصير دين الرحمة يريدون أن يسمونه إرهابا ووحشية، وما يفعلونه سلام ورحمة وإخاء. كذبوا. إذا عير الطائي بالبخل ماذر، وعير قسا بالفهاهة باقل، وقال السها للشمس أنت ضئيلة، وقال الدجى للصبح لونك حائل، وفاخرت الأرض السماء سفاهة، وطاولت السحب الحصى والجنادل، فيا موت زر إن الحياة ذميمة، ويا نفس جدي إن دهرك هازل. وهكذا مما يسعون فيه تشويه شخصية الرسول عليه الصلاة والسلام برسوماتهم، بطعنهم، بشبههم. فشركة إيطالية يعملون إعلانا لقهوة، ويأتون بصورة ويقولون هذا محمد، ويأتي جبريل بقهوة إليه فينشط. دس، تشويه، نعوذ بالله، هذه أعمالهم. وهكذا شبهات، يقولون لماذا تزوج النبي صلى الله عليه وسلم نساء كثيرات؟ هذا لميله الفارق، لميله المفرط إلى النساء. كذبوا ورب الكعبة. أينما يزعمون من شخص تزوج امرأة كبيرة منه بأعوام، وهكذا تزوج سودة وهي كبيرة. أينما يزعمون من رجل نساؤه كلهن ثيبات، ما تزوج بكرا إلا عائشة. أينما يزعمون من رجل خيرهن بين أن يختارن ما عند الله والدار الآخرة أو أن يطلقهن. أينما يزعمون من شخص آلى من نسائه شهرا كاملا، أينما يزعمون من شخص يقول لعائشة ذريني أتعبد لربي الليلة وهو عند امرأة لا يأتي دورها إلا بعد 9 ليال ولا يأتي دورها إلا بعد هذه المدة الطويلة وهي من أحب النساء إليه، فيتركها ويقوم يتعبد لربه حتى الصباح عليه الصلاة والسلام. وإنما ذكر العلماء حكمة لتزوج النبي صلى الله عليه وسلم الكثير من النساء، قالوا لنقل العلم والدين، لو كانت معه امرأة واحدة من سينقل لنا الدين؟ تنسى، كانت ستنسى الكثير، ولكن نقلن لنا رضي الله عنهن وارضاهن دينا كثيرا وعلما عظيما. وهكذا لكي يجتمع العرب حوله، إذا تزوج منهم اجتمعوا حوله، وهكذا لأنه قد حصل بينه وبين العرب خلافات وقتال، فإذا تزوج منهم ذهب الغيظ الذي في صدورهم تجاهه عليه الصلاة والسلام وغير هذا من الحكم. وهكذا من مظاهرهم التشكيك والتشويه في الصحابة، فيريدون أن يشوهوا سيرتهم وإشاعة وإثارة الخلافات التي كانت بينهم، فبثوا هذا بين المسلمين. وهكذا شوهوا التاريخ وقلبوا الحقائق، التي تبين هزيمتهم في كثير من الوقائع، شر هزيمة فشوهوا التاريخ. وهكذا شوهوا اللغة، العربية، فأرادوا أن تبدل الحروف بحروف غيرها، وأن يبدل الخطاب بغير العربية. وهكذا يهون من دراسة النحو ومن دراسة الإملاء، فيقول أحدهم هل نستطيع أن نستغني عن الإملاء؟ فنكتب بغيره. وهكذا الشعر، أتوا بالشعر الحر، غزو فكري، لأنهم علموا أن اللغة هي التي تبين القرآن والسنة. وإذا تعلم المسلم لغته العربية ساعده ذلك في فهم القرآن والسنة. أيضا التشويه بالمؤمنين وبالمسلمين وافتراء الكذب الكثير، تشويه أخلاقهم ونقل صورة إلى غير المسلمين بأن هؤلاء متحجرون متخلفون وهم يريدوا أن يكونوا مثلهم في الانحلال والرجعية، نعوذ بالله. وهكذا فكرة فصل الدين عن الدولة، وفكرة العصبيات والقوميات والحزبيات، فأدخلوها بين المسلمين ورجع، وهذا كذا وذاك كذا، وفرقوا بين المسلمين لكي يصطادوهم، لكي يسهل عليهم اصطيادهم. ومن المؤسف أن يدخل هذا بين المستقيمين أنفسهم، فتدخل البغضاء والشحناء بين أهل الحق وأهل الخير. كل هذا سعي في تفريق الأمة وفي غزوهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيضا الحضارة والتقدم، فيدعون أن الحضارة والتقدم هي أن يترك الإنسان دينه، هي أن يترك الإنسان أخلاقه ومبادئه، أن تترك المرأة حجابها وحشمتها وعفافها وحياءها وطهرها وبيتها، إذا كان ترك الدين يعني تقدما، فيا نفس موتي قبل أن تتقدمي. ويدعون أن كل قديم ضار، فالشمس والقمر قديمان وهما نافعان، وكم من شيء قديم وهو نافع. فما هي أهدافهم؟ أهدافهم تشويه الإسلام، أهدافهم الكف من انتشار الإسلام، أهدافهم ضرب الإسلام من الداخل، أهدافهم إيقاظ النعرات والخلافات بين المسلمين، أهدافهم هي أن يكون المسلم مثلهم في أخلاقه، إما أن يترك دينه كليا، وإما أن تنحرف أخلاقه ومبادئه وقيمه. وهكذا من أهدافهم دعم الحركات والفرق الهدامة للإسلام، خوارج الصوفية، فيدعمون كل فرقة ضد الدين الحق ويشجعونهم وينموهم ولا حول ولا قوة إلا بالله. يأتي بعد ذلك فقرة مهمة، الغزو الفكري والنساء، الغزو الفكري والمرأة. هذا بيت القصيد. لماذا اختاروا المرأة؟ لأنهم علموا أن المرأة إذا فسدت فسد المجتمع، لأنهم يعلموا أنهم إذا استطاعوا أن يصلوا إلى المرأة هانت عليهم حصول الإسلام، فكل شيء بعد ذلك هين. المرأة معززة مشرفة مكرمة، المرأة المسلمة هي درة مصونة صانها الرحمن وأكرمها القرآن وشرفها الإسلام، رفع من قدرها، احترمها أما وزوجا وبنتا وأختا، جعل لها الشرف والكرامة، هي تتقلب في الطهر والعفاف والحشمة والحياء والخير. فإذا بهم يريدون أن تكون سلعة رخيصة، يريدون النظر إلى وجهها، إلى شعرها، إلى محاسنها، إلى مفاتنها، يريدون أن تكون ساقطة كنسائهم، يريدون أن تحمل من غير زوجها، والعياذ بالله. فكثير من نساء أعداء الله، كثير من النساء يحملن من غير الأزواج، كثير من الأبناء لا يعرفون آباءهم، أعداد هائلة لا يعرفون آباءهم، سفاح. مرأة تعرض طفلها للبيع، مرأة نصرانية تعرض طفلها للبيع لأنها لا تجد شيئا يكفيه. أين أبوه؟ لا يعرف أباه. فيريدون أن تكون المسلمة المؤمنة المصونة كنسائهم، أن تنسلخ من دينها، من حيائها، من فطرتها، من عفتها، والعياذ بالله. وللأسف أثروا واستطاعوا في بعض البلدان وفي بعض المجتمعات، فتخرج المرأة كاسية عارية سافرة عن وجهها، قد بدت ساقاها وعنقها ونحرها. هذه المرأة كانت يوما من الأيام مغطاة، كيف نزعوا حجابها؟ كيف أذهبوا حشمتها؟ كيف أذهبوا غيرة زوجها؟ أين ذهبت غيرته؟ أين ذهب حياء المرأة؟ والمرأة بطبيعتها جبلت على الحياء وعلى الحشمة، فإذا بها قد صارت كالرجال، تخالطهم في العمل، تضحكهم، تمازحهم. أثروا واستطاعوا أن يؤثروا على بعض نساء المسلمين، وكما سمعتم هم يريدون أن تترك المرأة حجابها كليا، أو أن يضعفوا الحجاب، فعبايات مضغوطة، عبايات مزركشة مزينة مهيئة، هي ألصق بالفساتين من كونها عبايات. وهكذا براقع فاضحة قصيرة أدنى هواء يزيله عن مكانه، وهكذا استغلال طاقات النساء، لا بد أن تشتغل المرأة، لا بد أن تخرج، لا بد أن تكون طبيبة وأن تكون مدرسة وأن تخرج مع الرجال وتجالس الرجال وتسافر مع الرجال. توصلوا إلى هذا كله في كثير من بلدان المسلمين. اختاروا المرأة لأنها هي منشئة الأجيال، إذا فسدت المرأة هل يرجى صلاح للبنين والبنات؟ وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، وما دان الفتى بحيا ولكن يعلمه التدين أقربوه، فتتعلم البنت من أمها العري وذهاب الحياء والحشمة، فينشأ جيل لا يعرف من الإسلام إلا اسمه، بعيد عن الدين عن الأخلاق عن القيم عن المبادئ، همه بطنه ولذته. فهذا هو السر في كونهم يستهدفون المرأة، تحرير المرأة، تحرير المرأة. الإسلام يظلمها، الإسلام ينقصها حقها، الإسلام الإسلام. فيروجون، يريدون خلع حجابها، يريدون أن تختلط بالرجال، يريدون أن ترفع القوى، يريدون أن ترفع القوامة، أن تكون هي من تقوم على الزوج، وهي القائمة وهي المتصرفة بالأب وبالأخ. فالله عز وجل جعل الرجل هو الذي يحمي المرأة، هو الذي يقوم عليها، وهم يريدون أن يخرجوها من هذا، من هذا الذي يدعون أنه ظلم للمرأة، فيخرجونها إلى ما فيه ظلمها وهلاكها. وهكذا إنشاء الحدائق والمطاعم المختلطة، حدائق مطاعم تخرج النساء كأنهن لا يحسن الطبخ، إلى المطاعم المختلطة والحدائق، والقصد ترويح النفس، وينشأ من هذا اللقاءات والمواعيد والأشياء المضرة التي تضر المرأة وتضر الرجل وتضر الأسرة والمجتمع. وإنا لله وإنا إليه راجعون. يدعون أن الإسلام ظلم المرأة، أين الظلم من دين جعل النساء شقائق الرجال، سوى بينهما في الأحكام الشرعية، سوى بينهما في الحدود والعقوبات، أينما يزعمون من دين أكرم المرأة أما وبنتا وأختا، أكرمها زوجة وأكرمها بنتا وأختا، وحث على الإحسان إليها وإلى رعايتها وإلى الإنفاق عليها. أينما يزعمونه من دين جعل لها حقوقا، فجعل لها حق التملك، فيجوز لها أن تبيع وأن تشتري، أن تشتري بيتا وأن تتملك ذهبا وأن تتملك عقارا أو غير ذلك، جعل لها حق المهر، وجعل لها حق الخلع، وجعل لها حق اختيار الزوج، وجعل لها حق الحضانة. هذا هو الدين. وإنما يريدون كما سمعتم ما يريدونه، أن تصير النساء كنسائهم، يريدون أن تنشأ الصغيرات على متابعة الموضات والأزياء والتشبه بالكافرات، فإذا خرج المؤمن التقي أيام العيد يشتري لبناته لباس العيد يتعب، من محل إلى محل يدور يبحث عن لباس ساتر، لا يجد أمامه إلا المخرط والمقطع واللباس القصير. واغتر كثير من المسلمين بمثل هذا الغزو، قصدوا المرأة خصوصا لكي يخرجوها من بيتها، يخرجوها عن دينها، عن عفتها، عن حيائها. فالحذر الحذر يا نساء المسلمين، الحذر الحذر يا أيها العفيفات الشريفات، الحذر من هذه الدعوات. فربما تكون المرأة مستقيمة صالحة، فإذا تزوجت وصادفت زوجا قليل الغيرة غير متمسك، فإذا بها تضع حجابها جانبا وجلبابها جانبا. أينما تعلمتيه، أينما درستيه، أين فضل الحجاب؟ أين فضل الجلباب؟ أين الحياء؟ أين الحشمة؟ أهكذا تصير طالبة العلم؟ فالحذر الحذر، الحذر الحذر. يا من الآمال معقودة بكم يا طلاب العلم ويا طالبة العلم، الآمال معقودة بكم في التصدي للغزو الفكري، في الوقوف حصنا منيعا وجدارا صلبا أمام غزو الأعداء وأمام أفكارهم وأمام الحملات الشعواء على هذا الدين وعلى القيم والمبادئ. وختاما، ما هو العلاج؟ العلاج من أعظم الأدوية العلم الشرعي. فالله الله في تعلم العقيدة، في تعلم التوحيد، في تعلم خطر هؤلاء الكفار وكيدهم، وفي تعلم مكرهم وشبههم. الله الله في تعلم اللغة العربية نحوا وصرفا وبلاغة وإملاء، لكي نتصدى للتشكيك حول اللغة وحول هذا الدين. وهكذا من الأدوية الصبر والتقوى، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، لا يضركم كيد الكائدين، لا يضركم مكر الماكرين، لا يضركم مخططاتهم وغزوهم، لا يضركم كيدهم شيئا. أيضا التوبة، فما يحصل مما يحصل سبب الذنوب والآثام فتوبة صادقة ورجوع وإقبال، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. وهكذا من الأدوية طاعة الله وطاعة الرسول والائتلاف والأخوة، يتآخى المؤمن مع إخوانه المؤمنين، وهكذا يتآخى الطلاب فيما بينهم والطالبات فيما بينهن، مؤاخاة أخوة صادقة، تجمع على الخير والدين. وهكذا من أعظم الأدوية الدعاء، الدعاء، دعاء في الليل في النهار، أن يصرف الله عنا كيد الأعداء، أن يصرف عنا مكرهم، أن يصرف عنا مكرهم وتخطيطهم وما يسعون إليه في ليلهم ونهارهم. قال حذيفة رضي الله عنه: ليأتين على الناس زمان لا ينجو فيه إلا من دعا بدعاء كدعاء الغريق. قولوا لي بربكم كيف يكون حال غريق تلاطمت به الأمواج وعبثت به الرياح، أيدعو من قلب ساه الله غافل؟ كلا، بل يدعو بإخلاص ولجوء. فالدعاء الدعاء، والله سيخيب مكرهم وكيدهم، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. فالله سيتم نوره وسيمكن للإسلام ولمن يريد الخير والصلاح، وسيجعل هؤلاء سيجعل كيدهم راجعا إليهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد كيدهم في نحورهم، نسأله جل في علاه أن يحبط مخططاتهم ومكر شرهم وكيدهم. نسأله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين، نسأله جل في علاه أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.